مكتبة الفانوس من استوديوهات المنارة تقدم علاء الدين والمصباح السحري، حكاية من كتاب ألف ليلة وليلة، أعاد كتابتها علاء حلاحل، رسمتها شارلوت شاما، بصوت لبيب بدرني. عند زاوية سوق الصفافير يقف الحمال علاء الدين ينتظر من يناديه من المتسوقين كي يحمل بضاعتهم إلى البيوت والقصور الغنية من صحون وطناجر وأباريق نحاسية. إنها بغداد الكبيرة قبل سنوات كثيرة، وعلاء الدين يحبها ويحب أهلها، يحفظ كل شبر من نهرها دجلة وأرضها، يعرف من يبيع التفاح الشامي والتين، ومن يجلب الطواويس من الصين، وأين يباع زيت الزيتون، ومكان تصنيع الصابون. يطوف شوارعها وممراتها بمرح ونشاط، يغني وفوق ظهره جرة أو بساط. اسمي علاء الدين، جسدي قوي ومتين، أحمل المشتريات الجميلة وأنقل البضائع الثقيلة، أنا أفضل حمال في السوق، لا يغلبني أي صندوق. في يوم خريفي جميل حضر إلى السوق رجل طويل، على خصره خنجر من ذهب، وبيده عصا من قصب، في إصبعه خاتم لماع، لم ير علاء الدين مثله يباع. كان هذا الساحر حنيش المكار، في خاتمه سحر وأسرار.
أنت أيها الحمال، ما اسمك؟
سأل الرجل.
علاء الدين يا سيد، محسوبك أقوى رجل.
أتريد دينارا من ذهب؟
من ذهب؟
تعجب علاء الدين.
طبعا أريد، لكن هل تريدني أن أحمل جبلا من جليد إلى مكان بعيد؟
قال مازحا.
لا، بل أريدك أن تحضر غرضا من مغارة هناك حيث البيارة، سمعت أنك تحب الإثارة.
أحبها بالتأكيد. وما اسم السيد المحترم؟
أنا حنيش، تاجر معروف بالكرم.
ومرتفع كالهرم.
رد علاء الدين ضاحكا. سار علاء الدين مع حنيش الطويل وخرجا من السوق الجميل، تجاوزا مكتبة بيت الحكمة، وخرجا من باب الشام بهمة، سارا وسارا بلا تعب، وعلاء الدين يحلم بدينار الذهب. مشيا نحو ساعة حتى وصلا طرف بيارة واسعة.
هنا يا علاء الدين،
قال حنيش مشيرا إلى حفرة ضيقة صغيرة مغطاة بحصيرة.
وماذا في الأسفل يا ترى؟
كنز وجواهر ولآلئ، انزل لترى.
هل أحضرها كلها؟ أليس حملا ثقيلا؟
لا أريد منها إلا مصباحا نحاسيا قديما.
شعر علاء الدين بأن الأمر مريب، وفكر في هذا الرجل الغريب، يترك الكنز والذهب والماس من أجل مصباح قديم من النحاس. وقبل أن ينزل إلى المغارة طلب علاء الدين استشارة.
كيف أرى الطريق في الأسفل؟ العتمة دامسة لا تحتمل.
أخرج حنيش خاتمه المضيء من إصبعه وأعطاه لعلاء الدين كي يستعمله. دخل علاء الدين من المدخل الصغير وهو يحمل الخاتم المنير. دهش علاء الدين من الكنز الوفير وفرح جدا وكاد أن يطير. جمع الأكياس المليئة بالجواهر وقفز في المغارة بنشاط. يا له من مغامر!
أسرع يا علاء الدين!
جاء صوت حنيش من الخارج.
أحضر المصباح هيا، فلدي اليوم برامج.
التفت علاء الدين إلى المصباح القديم، حمله وتأمله، ولم يعرف سر هذا التصميم. ولأن علاء الدين فضولي ويحب المعرفة، قرر أن يسأل حنيش عن المسألة. لماذا تريد هذا المصباح النحاسي الحقير؟ ولا ترغب بأي شيء من هذا الكنز الوفير؟ غضب حنيش أشد الغضب وصرخ وعرقه يتصبب.
أعطني المصباح وإلا تركتك في الأسفل. هيا يا علاء الدين، هل أنت مغفل؟
لا، أريد أن أعرف سر هذا المصباح حتى لو بقيت هنا حتى الصباح.
حسنا، فلتبقى هنا يا حمال، ولن تخرج من المغارة حتى تنهي هذا الجدال.
وضع حنيش على المدخل صخرة، فلم يستطع علاء الدين أن يخرج من الحفرة. شعر علاء الدين بالخوف مما حدث، وجلس قلقا يفكر ويبحث. ومن شدة قلقه وحيرته صار يفرك خاتم حنيش بإصبعه. فجأة خرجت من الخاتم غيمة دخان وغطت كل المكان، ومنها أطل مارد عملاق. فأغمي على علاء الدين لحظات ثم استفاق.
لبيك يا صاحب الخاتم، في خدمتك المارد شعبان المسالم.
في خدمتي؟ تساءل علاء الدين.
لك أمنيتان فقط، اطلب كل ثمين.
صار علاء الدين محتارا، هل يفعل المارد شعبان أسحارا؟
خذني أنا والأكياس إلى بيت الحبيب، إذا كنت حقا صادقا وتفعل كل عجيب.
بالطبع يا صديق، وهذه أول أمنية للتحقيق.
وفي لحظة اختفى علاء الدين. أخبر علاء الدين أمه زمزم بكل التفاصيل، وعرض عليها الكنز الثقيل. يا للسرور والسعادة، فقد راحت أيام الفقر والشحاذة. رتبت زمزم الجواهر في الصباح، وانتبهت أيضا إلى ذاك المصباح.
إنه قديم ومليء بالغبار، يجب تنظيفه كي لا يوسخ الدار.
فركت زمزم المصباح بشدة إلى أن ارتج وسقط من يدها بحدة. خرج منه مارد ضخم أنيق، يرتدي عباءة من الحرير الرقيق. خافت زمزم وصرخت بأعلى صوتها، فدخل علاء الدين الغرفة كي يساعدها. تجمد الاثنان أمام المارد الغريب، وسمعاه يقول وهو ينحني بكل تأديب.
شبيك لبيك، أبو المعاطي بين إيديك.
نظرت زمزم وابنها إلى بعضهما بذهول. هل هذا مارد؟ معقول؟
يا أبا المعاطي، هل تعطينا أمنيتين أم تزيد؟
كل ما تريدان، وأين ما تريدان، وبلا حدود.
طار علاء الدين وأمه من الفرح، وعلى الفور طلبا من أبي المعاطي بكل مرح. نريد قصرا كبيرا وأراضي وخيول وأموالا وملابس ومزارع وحقول. وهذا ما كان. وها هو علاء الدين الغني يجلس مع أمه في السوق العتيق، لكنه يجلس هذه المرة في دكانه الكبير العريق. سجاجيد وأقمشة وفساتين، وبضائع من الهند والشام والصين. ذات يوم وهو جالس في الدكان، حضرت إلى السوق الأميرة أسمهان. ولما دخلت دكانه لشراء سجادة لغرفتها، رآها علاء الدين فوقع في حبها. كذلك استلطفته الأميرة، وصارت تعود إلى الدكان مرات كثيرة. وبعد شهرين شجعته أمه زمزم على طلب يدها، واتفقت مع أسمهان على زيارة السلطان طحنون والدها. دخل علاء الدين يرتدي ثيابا لماعة فوقها قفطان، وانحنى أمام طحنون السلطان. مولاي، جئت أطلب يد الأميرة أسمهان. وأكملت الأميرة:
والحب بيننا أكبر برهان.
كان الوزير كاظم الحقود يجلس بجانب السلطان، ويرغب بأن يزوج ابنه ضرغام من الأميرة أسمهان، فقال:
أنت تتزوج الأميرة؟ ومن تكون حضرتك لتطلب يدها؟
أنا علاء الدين، كبير تجار بغداد وأغنى أغنيائها. فكر السلطان طحنون في الأمر، وهمس الوزير كاظم في أذنه على الفور:
مهر ابنتي 100 جرة كبيرة من الذهب، تكون في ديواني غدا صباحا، وإلا فاذهب.
خافت الأميرة أسمهان من هذا الطلب، لكن علاء الدين ابتسم للسلطان بكل أدب:
سمعا وطاعة أيها السلطان، المهر في طريقه إلى الديوان.
في اليوم التالي كان السلطان طحنون في ديوانه، ومعه الوزير كاظم والكثير من أعوانه. وفي العاشرة صباحا دخل عدد كبير من الخدام والمعاونين يحملون الجرار الكبيرة الطافحة بالذهب الثمين، فوقفوا جميعا مندهشين. لكن الوزير كاظم لم يستسلم، فسأل بغيرة:
أين سيقيم العروسان؟ وأين القصر الذي يليق بالأميرة؟
أشار علاء الدين من الشباك:
القصر العظيم الجديد هناك.
وعند الشباك كان يقف أبو المعاطي المارد، فخورا بما أحضره من ذهب وموارد. فرح السلطان طحنون أشد الفرح، وأعلن عن حفل الزفاف بلا تأجيل:
ليبدأ المرح.
بعد الزفاف اشتهر علاء الدين بثروته ومعجزاته، فسمع الساحر حنيش بأخباره، وعرف أن ذلك بفضل مارده الذي كان محبوسا في مصباحه. وهكذا تنكر الساحر حنيش بملابس تاجر خردوات، ووقف تحت شباك قصر الأميرة ينادي:
هات مصابيحك القديمة هات، هات مصابيحك القديمة هات.
سمعته الأميرة أسمهان وهي على الشرفة، ورغبت بالتخلص من المصباح القديم الذي في الغرفة. فعلاء الدين نسي أن يخبر زوجته بسر المصباح، وها هو الساحر
سينقض عليه كالتمساح. أعطت الأميرة المصباح للساحر حنيش، فأسرع وفركه بكم ثوب من الخيش. فورا خرج المارد أبو المعاطي الأنيق، وعرض على حنيش خدماته بصوته العميق.
احمل القصر والأميرة إلى قمة جبل المشعوذين في الحال أيها المارد الفطين.
وهذا ما كان. عند معرفة ما حل بالقصر والأميرة، شعر علاء الدين والسلطان طحنون بالقلق والحيرة. ورأى الوزير كاظم أنها فرصة لإشعال الخلاف والغش، فاتهم علاء الدين بأنه ساحر شرير يطمع في العرش. غضب السلطان كثيرا وعبس، فألقى بعلاء الدين في الحبس. وهناك جلس علاء الدين وحيدا وحزينا، ثم تذكر أن في إصبعه خاتما سحريا ثمينا. أدار الخاتم عدة مرات، فظهر المارد شعبان يلقي التحيات.
بقيت لك أمنية واحدة يا علاء الدين، ما الذي تطلبه هذا الحين؟
خذني إلى حيث أخفى الساحر حنيش حبيبتي أسمهان.
سمعا وطاعة، حالا وبسرعة،
قال شعبان وأخذه قبل أن يعد للعشرة. دخل علاء الدين القصر يبحث عن الساحر ليهزمه، فلما رآه حنيش أمسك المصباح كي يفركه. فك علاء الدين عمامته الطويلة وربط في طرفها جرة ذهبية ثقيلة، لوح بها في الهواء ورماها عليه. وقع الساحر حنيش على البلاط ومد يده ليأخذ المصباح، فسبقته الأميرة بنشاط. حملت أسمهان المصباح وفركته بسعادة، فخرج المارد أبو المعاطي ليقدم المساعدة. قالت الأميرة أسمهان بحزم كبير:
والآن من أقوى امرأة في العالم يا حنيش الشرير؟
بكى الساحر حنيش وطلب المغفرة، لكن الأميرة أسمهان كانت ذكية وحذرة. طلبت من أبي المعاطي أن يحول حنيش إلى نخلة كبيرة يغرسها عند مياه نهر دجلة الغزيرة، حتى يأكل من ثمرها كل الناس ويقيم في ظلها الأعراس. ثم طلبت أن تعود إلى مدينتها مع علاء الدين كي تقضي معه أحلى سنين. فرح الناس جميعهم بعودة أسمهان وعلاء الدين، وبعد ليالي الأفراح والأيام الملاح، اقترحت الأميرة أسمهان على علاء الدين أن يطلقا سراح أبي المعاطي الفطين، فقد ساعدهما بكل طاعة، وهي ليست طماعة. قالت:
اذهب يا أبا المعاطي وكن حرا في العالم، وساعد المظلومين ضد كل ظالم.
سعد أبو المعاطي بحريته سعادة غامرة، فأخذ المصباح ونفخ عليه نفخة هادرة، وهكذا تحول المصباح إلى غبار، وأصبح المارد الطيب سيد القرار. ودع أبو المعاطي الجميع ثم طار، وحلق فوق القصور والمباني والأشجار، وفي الأسفل رأى شجرة النخيل الكبيرة تتدلى منها عناقيد التمر العراقي الغزيرة، والناس حولها مجتمعون يجلسون في ظلها ويأكلون. ومن وقتها يجول أبو المعاطي العالم لخدمة سكانه، وفوق ظهره عباءة كبيرة مربوطة إلى رقبته مكتوب عليها بأحرف ذهبية: أبو المعاطي.